إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، للوقت في حياة المسلم أهمية عظيمة، وقد بين ربنا سبحانه وتعالى هذه القضية بجلاء وذكرها من غير خفاء في كتابه، فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بالوقت في آيات كثيرات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقسم متى شاء يقسم، ويقسم بمن عظم من خلقه، فقسم الله سبحانه وتعالى يدل على عظم المقسم عليه. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت، فقال عز من قائل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والفجر، وقال سبحانه وتعالى: والضحى، والليل إذا سجى. ومن أعظم الصور التي أقسم الله سبحانه وتعالى في مبدئها بالوقت صورة العصر، والعصر وقت عظيم ووقت جليل، ولا شك ولا ريب في ذلك. وقت العصر ووقت الفجر من الأوقات العظيمة، حيث تتنزل فيها الملائكة وتتبادل الملائكة الأدوار، فيذهب الذين باتوا فينا إلى الله ويأتي غيرهم، ثم يتبادلون الأدوار، وهكذا دواليك. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر في صورة عظيمة من كتابه، قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى هذه الصورة بذكر الوقت، وذكر وقتا من أجل الأوقات، ألا وهو وقت العصر، ودل على عظمته حينما أقسم به. ثم ذكر ربنا عز وجل ما تملأ به الأوقات، ويكون ذلك سببا في فلاح الإنسان. فإن لم يكن وقته على ما رتب ربنا سبحانه وتعالى فهذا دليل خسرانه ودليل هلاكه في هذه الدنيا ويوم القيامة والعصر. إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر إلا من يا الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل صالح وأمر بالمعروف وصبر بعد ذلك على أذى الناس. فمن ملأ وقته بهذه الأمور فهو الذي أعطى الوقت حقه وعلم ما للوقت من منزله وهو الناجي عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله على هذه الصورة العظيمة: لو ما أنزل الله على خلقه إلا صورة العصر لكانت كافية. نعم والله، لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه الصورة لكانت كافية في بيان حقيقة وجودهم في هذه الدنيا، وأن أعظم ما يسعى إليه العاقل ويحرص عليه الحريص ويجد فيه المجتهد أن يعمل أولا أن يؤمن بالله حق الإيمان، ويكون ذلك بالعلم النافع، ثم يعقب الإيمان بالعمل الصالح، ثم يدل غيره على هذا الباب العظيم وعلى هذه المنازل العالية. ثم إذا وجد أذى من الناس صبر وصابر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالوقت شأنه عظيم ومنزلته جليلة، إلا أن كثير من الناس فرط في الوقت غاية التفريط. يقول الإمام الحسن البصري: إذا جاء يوم جديد قال هذا اليوم وهذه المقالة إنما تكون بلسان الحال لا بلسان المقال. يقول: هذا اليوم الجديد يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إذا غربت شمسي فلا أعود. نعم والله، الأيام لا ترجع إلى أصحابها، والساعات لا يستطيع العبد أن يعمل متى ذهب وقتها. فما على العاقل إلا أن يعمل وأن يجتهد وأن يجد في استغلال هذه الحياة، في استغلال هذه الأوقات، في استغلال هذه الأيام، وهي والله يسيرة، وهي والله قليلة. سيعلم ذلك الناس تمام العلم في يوم لا ينفع فيه العلم. يقول ربنا سبحانه: يتخافتون بينهم، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. هكذا يقول الناس يوم القيامة. تأمنوا عباد الله ما الذي يقوله الناس في ذلك اليوم العظيم. يختلفون فيما بينهم: هل لبثنا في هذه الدنيا؟ فيقولون: ما لبثنا فيها إلا عشرة أيام. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقول ربنا كذلك في تصبير نبيه على دعوته لقومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. نعم والله، هكذا سينظر الناس لأعمالهم الطويلة. فالله الله عباد الله، الله الله معاشر المؤمنين، باستغلال الأوقات فيما يعود علينا بالنفع العظيم. وسنقف وقفات يسيرة مع الوقت وبيان أهميته وبيان مسؤوليته وبيان حال نبينا صلى الله عليه وسلم معه وبيان خطأ شائع بين الناس في شأن الوقت العظيم وبيان استغلال الوقت فيما ينفع العبد يوم القيامة. فأما نعمة الوقت وهي أول وقفة نقفها فإنها نعمة والله عظيمة، نعمة والله عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فيخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هاتين النعمتين قد غبن وخسر كثير من الناس فيهما، فترى كثيرا من الناس في صحة وفي عافية وفي فراغ من وقتهم، ومع ذلك ما ملأوا هذا الفراغ إلا بما يسخط ربهم سبحانه وتعالى، بل يسعى كثير منهم إلى قتل الوقت. وكيف يقتل وقته؟ يقتل وقته بمعصية ربه والعياذ بالله، فأضاع على نفسه هذه النعمة، ويا ليته صرفها في مباح، يا ليته صرفها في جلسة مع أهله في صحراء، أو قضاها في مشي أو في رياضة أو في غير ذلك، وإنما صرفها في معصية الله والعياذ بالله. فكثير من الناس قد غبن وكثير من الناس قد خسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقعدون مقعدا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فكيف بنا وقد قعد كثير منا في مقاعد يا ليتنا لم نذكر الله سبحانه وتعالى فيها فحسب، وإنما شغلناها بمعاصي تنوء عن حملها والله الجبال، من غيبة ونميمة وبهتان وانتهاك للأعراض وغير ذلك من المحرمات العظيمة، وغير ذلك من المحرمات العظيمة. فاعلموا عباد الله للوقت نعمته، اعلموا نعمة الوقت واعلموا منزلة الوقت، واحرصوا على أوقاتكم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم من طال عمره وحسن عمله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وشركم من طال عمره وساء عمله. والوقفة الثانية عباد الله: الوقت مسؤولية عظيمة. لا تظنن عبد الله أن الأمر هين سهل لأن الله سبحانه وتعالى أمهلك، لا والله، فإن للوقت مسؤولية، فإن للوقت مسؤولية عظيمة عند الله يوم القيامة. بل والله الذي لا إله غيره قبل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا جيدا لهذا الحديث العظيم، يقول: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. كثير من الناس في تفريط عظيم، فإذا جئته ذاكرا مذكرا وناصحا قال لك: سوف أعمل وسوف أجتهد. وهكذا تمضي عليه الأيام، فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ العبد 60 سنة ولا زال مقصرا في طاعة الله، لا زال بعيدا كل البعد عن بيوت الله، بعيدا كل البعد عن كتاب الله، بعيدا كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد أتم الله سبحانه وتعالى له العذر. ويقول بعض أهل العلم: فإن العبد متى بلغ 60 فإنه لا يوفق غالبا بعد هذا العمر أن يتوب إلى الله، ولكن رحمة الله، لكن رحمة الله واسعة. فلنبادر عباد الله، فلنبادر
فإن الذي بلغ الستين قد وصل إلى مرحلة النهاية والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وقليل من يجوز ذلك، فقد يبقى له من عمره أيام، وقد يبقى له من عمره شهور، فما بال صاحب الستين أو من بلغ السبعين أو من وصل إلى الثمانين، لا زال قلبه شابا على طول الأمل، يظن أنه سيعيش وسيعيش. فالله الله 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 معاشر المؤمنين، أن يسعى الواحد منا إلى طاعة الله سبحانه قبل أن يفجأه الأجل، فيتمنى أن يرجع إلى العمل فلا يقدر بعد ذلك. ومسؤولية الوقت كذلك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي إلى ربك فردا وحيدا، والله لن ينفعك لا والد ولا ولد، ولا أم ولا تلد، ولا كبير ولا صغير، ولا حارس ولا وزير، وإنما ينفعك عملك الصالح. فستقف وقفة عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذه القدم لن تزول ولن تتحرك حتى تجيب على هذه الأسئلة العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. تأمل يا أيها الشاب كيف تقضي وقتك وكيف تضيع حياتك. فإن كان قضاؤك لوقتك في خير فاحرص على الثبات والمزيد، وإن كان على خلاف ذلك فبادر من الآن. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. إذن فالوقت مسؤولية عظيمة، فلا تفرح عبد الله بقضاء وقتك في معصية الله، فكل ذلك والله لن ينفعك يوم القيامة. جاء بعض السلف، ميمون بن مهران أو غيره، إلى الإمام الحسن البصري فقال له: يا إمام، إني أجد في قلبي قسوة فاستن لي منه، لين قلبي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فماذا فعل وماذا قال له الحسن البصري؟ قرأ عليه آية واحدة من كتاب الله، فقرأ قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهذه الآية العظيمة لما سمعها هذا الرجل بكى وأبكى معه الحسن البصري. أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهذه الآية تحمل في طياتها التهديد الشديد والتوبيخ العظيم لمن غفل عن طاعة الله. فيقول الله سبحانه وتعالى لنا: إذا عشنا في هذه إن عشتم في هذه الدنيا وتمتعتم فيها بالحرام، فسيأتيكم ما أتى من قبلكم، فهل ستغنيكم أعمالكم يوم القيامة؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والوقفة الثالثة عباد الله مع الوقت، الوقفة الثالثة مع الوقت عباد الله، أن الوقت وعاء للعبادة. فجميع العبادات لها صلة عظيمة بالوقت. فالصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما علمت وكما عرفت وكما تيقنت وكما عملت بما علمت في وقت عملك، وأنك لا بد أن تأتي في هذا الوقت وأن تخرج في هذا الوقت، فكذلك لا بد أن تعلم وأن تعمل بعد أن تعلم بوقت صلاتك. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال، قيل له: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فما بال كثير من الناس في أوقاتهم في دنياهم وفي مصالحهم وفي معاشهم أتوا بالوقت وحرصوا عليه وأدوه حق التأدية، وأما مع ربهم سبحانه وتعالى في عبادته وفي طاعته فأهمل كثير من الناس. الصوم له وقت وله زمان معين وله وقت في ابتدائه وفي انتهائه. الزكاة لها وقت، وهكذا كل عمل صالح له وقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء بعد هذا اليوم فلا حج له. وهكذا تستطيع عبد الله أن تكون قريبا من الله إذا علمت بعض الأوقات الفاضلة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وكثير من الناس، نعم والله، كثير من الناس يدرك هذه الساعة ويدرك جوف الليل، ولكنهم أبعد ما يكونون عن الله، أبعد ما يكونون عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم قضوا هذا الوقت، هذا الوقت، قضوا هذا الوقت العظيم في التنقل بين القنوات وفي فعل كثير من المحرمات. وبعضهم والعياذ بالله ترك الزوجات، ترك الزوجات والأبناء، وبذل وقته في ليالي حمراء في معصية الله سبحانه وتعالى بأعظم وأشد المعاصي. فأين نحن، أين نحن عباد الله من تذكر الوقفة بين يدي الله، من تذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فالله الله باستغلال هذه الأوقات وتنظيمها في طاعة الله سبحانه. والوقفة الرابعة حال نبينا عليه الصلاة والسلام مع الوقت، فهو بأبي هو وأمي أعظم من اعتنى بوقته، فجعل لكل شيء وقتا، فلله وللعبادة وقت، ولأهله وقت، ولأصحاب، ولتعليم الناس وقت، ولمصالح الناس وقت. فأعطى كل شيء حقه ثم نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فكان الوقت كله لله، كان الوقت كله لله سبحانه وتعالى. ومن نظر في حال كثير من الناس يرى تفريطا عظيما في هذا الجانب، وإني والله لأستغرب غاية الاستغراب من حال بعض الموظفين ممن يعمل من الصباح الباكر إلى قريب العصر تقريبا، ثم يرجع إلى بيته ويغتسل ويلبس ملابس جديدة، ثم يبادر بالخروج. إلى أين، إلى أين تذهب؟ إلى من تترك زوجتك وأبنائك؟ أتتركهم للشرق والغرب يلعبون بهم ويفعلون بهم الأفاعيل؟ وقد دخلوا في منازلنا ودخلوا في غرفنا ووصلوا إلينا في جيوبنا. نعم والله، يترك أبناءه، يترك زوجته، يذهب إلى مجلس مع أصحابه أو إلى مقهى أو إلى مكان من الأماكن، وهكذا دواليك في حياة رتيبة مملة على هذا البرنامج، فماذا يفعل؟ وماذا يظن نفسه؟ هل يظن نفسه زوجا؟ هل يظن نفسه زوجا على الحقيقة من كان هذا حاله؟ هل يظن نفسه أبا على الحقيقة من كان هذا حاله؟ لا والله، فمن كان هذا حاله فقد ترك حياة الزوجية وقد ترك حياة الأبوة والتربية، وإنما أبناؤه أيتام على الحقيقة لأنه لا قائم عليهم. ولما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فأهمل بعض أهل الحقوق فجعل وقته كله لله، يصلي الليل كله ويصوم النهار كله ويقرأ القرآن في كل يوم. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهكذا وقف النبي مع من كان هذا حاله في الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا من يحبه، من يا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل ماذا سيقول لك الرسول إذا رأى من حالك ما رأى من تفريط عظيم في وقتك ومن بعد عن طاعة الله سبحانه. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ومن الوقفات العظيمة كذلك بيان خطأ شائع عند كثير من الناس في شأن الوقت، فإن كثيرا من الناس يظن أن التنظيم الصحيح لوقته أن يجعل شيئا منه لله وأن يجعل شيئا منه لقلبه، هكذا يظنون ويقولون ويستدلون بقول لا يعلم له قائل، ألا وهو قولهم: ساعة لربك وساعة لقلبك. فعجبا والله، عجبا والله، كأن الساعة التي تكون للرب سبحانه، كأن الساعة التي يقضيها العبد في طاعة الله لا تصلح للقلب، وإنما هي أعمال جسد وأعمال جوارح، لا شعور لهذا القلب فيها ولا دخل للقلب فيها. وأما الساعة التي تكون للقلب فإنهم يفعلون فيها ما لا يرضي الله عز وجل، ثم يستدلون بمثل هذا الكلام. وهذا الكلام في الحقيقة إنما أخذ من حديث نبوي صحيح، هذا الحديث لم يفهم كثير من الناس معناه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. وهذا الحديث أصله أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما وهو مهموم، فالتقى في الطريق بالصديق، فقال حنظلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، يقول حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبل على طاعة الله أو يرتفع إيماننا، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الصبيان والأهل ودخلنا المنازل نسينا كثيرا، فقد قسى قلبي، أو كما قال. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأجد كالذي تجده. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله، يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تكونون في أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فإن العبد متى ذكر ارتفع إيمانه، ولا شك أن هذا الإيمان يرتفع وينخفض. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. معنى هذا القول منه عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يرتفع في بعض الساعات ارتفاعا عظيما ثم يخبط هذا الإيمان، لا لأنه قضاه في معصية الله، ولكن لأن هذا هو شأن القلب. متى ذكر تذكر، ثم ينخفض إيمانه ثم يرجع، وهكذا. فهذا المعنى الذي ذهب له بعض الناس معنى ليس بصحيح في أهمية وفي قضاء الوقت. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثم ختام هذه الوقفات بعد أن سمعنا ما سمعنا من أهمية هذا الوقت: فما على العبد إلا أن يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ومن تأمل في هذه الخمس يرى أنها كلها لها تعلق عظيم بالوقت. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاستغلال أوقاتنا فيما يعود على قلوبنا بالراحة والانبساط والانشراح والطمأنينة. فإنه والله لا راحة إلا في طاعة الله، لا راحة في أغنية، ولا راحة في دخان، ولا راحة في مجلس معصية، وإنما الراحة والطمأنينة في طاعة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإقبال على الطاعة واستغلال الوقت فيما يعود علينا بالنفع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في سوريا، وفرج عنهم في اليمن، وفرج عنهم في سائر بقاع الأرض يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم تسقي بها البلاد وتنفع بها العباد وتجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين. اللهم فسق البلاد، اللهم فسق البلاد والعباد. اللهم ارحم أطفال الرضع وكبار الركع وبهائم رتع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.